بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وما زلنا في فيديوهات شرح وتعليقات على كتاب براهين النبوة للدكتور سامي عامري حفظه الله. واليوم سنذكر المزيد من الروايات التي فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيب أو يتنبأ بالمستقبل. في البداية، لو كنت مهتما بالقضايا الفكرية المعاصرة ومواضيع الإيمان والإلحاد فلابد أن تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس حتى تأتيك كل الإشعارات بكل حلقاتنا الجديدة. جزء كبير جدا من الروايات التي فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبر بالغيب البعيد أو يتنبأ بالمستقبل واقعة تحت عنوان علامات الساعة، سواء كانت علامات الساعة الصغرى أو علامات الساعة الكبرى. وهناك روايات كثيرة عن الصحابة يتكلمون فيها عن هذا الموضوع. هذه الرواية في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله. هذه الرواية معناها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بكل الحوادث الهامة التي ستحدث إلى قيام الساعة. رواية أخرى في صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. رواية أخرى أيضا في صحيح مسلم عن عمرو بن أخطب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. تخيل من صلاة الفجر النبي يصلي وبعدين يخطب لغاية الظهر، وبعدين يصلي ويخطب لغاية العصر، وبعدين يصلي ويخطب لغاية المغرب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن حوادث مستقبلية ستحدث إلى قيام الساعة. من ضمن هذه الإخبارات الغيبية أو التنبؤ بالمستقبل الذي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة، الأمور التي تكلمنا عنها في الفيديو السابق، الأمور الخاصة بأحوال أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا الكلام عن الفتوحات الإسلامية والغزوات وهكذا. نبدأ بالرواية التي ذكرناها في الفيديو الماضي عن فتح مصر، لكن الرواية التي ذكرتها لم تذكر مصر بشكل صريح. الرواية في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة، أو قال ذمة وصهرة. رواية أخرى في صحيح البخاري تتكلم أيضا عن الفتنة بين الصحابة، لكنني لم أذكر هذه الرواية في الفيديو السابق، عن أبي بكرة رضي الله عنه: أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وقد تمت هذه النبوة بالفعل بعد مقتل سيدنا علي رضي الله عنه، عندما تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية فتم الصلح بين المسلمين. رواية أخرى في صحيح البخاري تتكلم عن اللي ادعوا النبوة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، فكان أحدهما العنسي والآخر مسيلمة الكذاب. من ضمن الروايات الهامة جدا والعظيمة جدا التي تبين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالفعل أخبر بالغيب وتنبأ بالفعل بالمستقبل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أمته، مش بس بعد وفاته ولكن بعد مرور مئات السنين. الرواية في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. الرواية دي فيها أكثر من نبوة أو أكثر من نقطة هامة فيما يخص الإخبار بالغيب أو التنبؤ بالمستقبل. أول شيء، النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتنبأ بأن ملك الأمة الإسلامية سيصل إلى مشارق الأرض ومغاربها. تاني نقطة، إن هذه الأمة لن تهلك أبدا، سواء بمرض أو طاعون أو حاجة زي كده، أو من خلال أعداء خارجيين. لا يمكن لأي عدد من الأعداء خارج الأمة الإسلامية إنهم يهزموا المسلمين وينهوهم تماما. فوق كده، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيوضح إن أكبر عدو للمسلمين هم المسلمين نفسهم، وإن المسلمين هيحاربوا بعض ويموتوا بعض ويقتلوا بعض ويسبوا بعض وهكذا. وللأسف الشديد هذا حدث بالفعل ووقع. رواية أخرى في نفس الموضوع موجودة في مسند الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. وهذه النبوة أيضا لا يستطيع أحد أنه ينكر أنها حدثت بالفعل بسبب التكنولوجيا الحديثة التي لا يكاد يخلو منها أي بيت، وصلت كلمة الإسلام إلى الجميع تقريبا. مع الروايات التي تتكلم عن انتشار الإسلام وسماع الجميع بالإسلام، إلا أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا في روايات صحيحة في أعلى درجات الصحة أن عدد المسلمين هيبدأ يقل، وأن العلم الشرعي الصحيح هيقل وهكذا. الرواية المشهورة جدا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواية أخرى في نفس الموضوع في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأزر إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذه الرواية دلالة على أن الإيمان سيقل ويقل، حتى نجد أن الإيمان لا يكاد يكون إلا في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روايات أخرى تتكلم أيضا عن أحوال الأمة الإسلامية بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي أواخر الزمان. الرواية موجودة في صحيح البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير اللي هو الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيوصف أحوال الدعاء في أواخر الزمان، ولو الكلام ده مش دليل على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنا أرى والله بأن هذا الوصف من أدق النبوات التي تكلم عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فحذيفة بن اليمان يقول: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هناك روايات أخرى تتكلم في نفس الموضوع. هذه الرواية في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. طبعا ده بيصف واقعنا بلا شك. رواية أخرى صحيحة بحسب حكم الألباني في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق في الناس الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه في أمر العامة. يعني الرجل التافه ينطق ويتكلم في أمور تخص عامة الناس. طبعا هذه رواية أكيد بنراها في واقعنا. أيضا من ضمن الروايات التي قطعا ولا شك تعتبر إخبار بالغيب وتنبؤ بالمستقبل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ظهور طائفة الخوارج. وبغض النظر عن تطبيق هذه الروايات على أنهي طائفة، لكن قطعا ولا شك بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظهرت طائفة الخوارج، وكانت فتنة من الفتن التي حدثت في الأمة الإسلامية. هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله أعدل. واحد جاي بيكلم النبي بيقول له: يا رسول الله أعدل. يعني خليك عدل، خليك عادل في تقسيمك. فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. ده كلام النبي ردا عليه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إذن لي فيه فأضرب عنقه. ده راجل مجنون بيكلم النبي بيقول للنبي اعدل، خلينا طير رقبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم. الكلام ده والله عجيب. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم بعد أن تكلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببعض أوصافهم قال: آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل سدي المرأة أو مثل البضعة تدردر، ويخرجون على حين فرقة من الناس. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصف أحد الناس اللي هو المفروض آية هؤلاء الخوارج: رجل أسود إحدى عضديه مثل سدي المرأة. في نهاية هذه الرواية قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به. يعني لما حصل القتال ما بين المسلمين والخوارج دوروا على هذا الرجل اللي وصفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأمر علي بن أبي طالب بذلك الرجل فالتمس فأتي به، حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته، يعني طابق نفس الوصف اللي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفه. هناك رواية أخرى تتكلم أيضا عن طائفة من المسلمين ستظهر في نهاية الزمان، هذه الرواية في صحيح البخاري، قال علي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. وأيضا مرة أخرى بغض النظر عن تطبيق هذه الروايات على أنهي طوائف واستخدمها بشكل سياسي أيا كان، أيضا من الروايات العجيبة هذه الرواية الموجودة في سنن أبي داود واللي صححه الإمام الألباني، اللي بيتكلم عن حال الأمة الإسلامية في آخر الزمان، عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، يعني الأمم اللي حواليكم هيتحالفوا عليكم علشان يقضوا عليكم. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، يعني الكلام ده عشان احنا هنكون قليلين، إلا قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لو انت ما قدرتش تشوف في هذه الرواية نبوة صادقة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم واخبار صادق بالغيب وتنبؤ حقيقي دقيق بالمستقبل، يبقى انت محتاج تراجع قلبك. هنتقل الى ذكر بعض الروايات المتنوعة التي تتكلم عن اخبارات غيبية مختلفة. هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري عن أول جيش من أمة الإسلام هيركب البحر. عمير بن الأسود العنسي أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام. هذه الرواية عن أم حرام رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. نجد في كتاب منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري تعليق على هذه الرواية يقول معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه في هذا الحديث بغزو الإمبراطورية الرومانية مرتين وفي معركتين، الأولى معركة بحرية أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بقوله أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا، أي أول معركة بحرية يغزو فيها المسلمون دولة الروم يكونون قد فازوا فيها بالشهادة واستحقوا الجنة، وهذه المعركة هي غزوة قبرص التي غزا فيها عثمان بن عفان في السنة 24 من الهجرة جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط. قالت أي أم حرام رضي الله عنها قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أم حرام بالاشتراك في هذه الغزوة البحرية، وقد تحققت هذه البشرة، كانت ممكن تموت قبل ما تحصل هذه الغزوة، وقد تحققت هذه البشرة، فاشتركت أم حرام في هذه المعركة، فلما رجعت وقعت من دبتها فاندقت عنقها، وماتت شهيدة في سبيل الله. أما المعركة الثانية فهي معركة القسطنطينية، وهي أول غزوة غزا فيها المسلمون هذه المدينة، وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزو مدينة قيصر، أي القسطنطينية التي هي أكبر مدن الروم وعاصمة ملكهم لأول مرة، وذلك في خلافة الخليفة الأموي يزيد بن معاوية. واشترك في هذه الغزوة بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة. قالت أم حرام: أنا فيها يا رسول الله؟ قال: لا، لأنها ماتت في غزوة قبرص. الحديث أخرجه البخاري. إذن هذه الرواية الموجودة في صحيح البخاري كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في قتال الروم فيها أكثر من نبوة، فيها أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتنبأ بحدوث غزوتين أو معركتين مع الروم، معركة فيها بالبحر وهتكون أول غزوة الأمة فيها هتركب البحر، وكان فيها أم حرام، ولكن هناك غزوة ثانية مش هتكون فيها لأنها ماتت في الأولى. هناك رواية مشهورة جدا يتنبأ فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ظهور طائفة من المسلمين اللي هم بيسموا نفسهم قرآنيون، يعني بينكروا السنة. هذه الرواية في سنن أبي داود وصححها الإمام الألباني عن المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. هذه الرواية ببساطة بتتنبأ عن رجل شبعان على أريكته. شوف الوصف بيقول ايه: عليكم بهذا القرآن، بس القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع، اللي تلاقوه حلال في القرآن تحلوه، اللي تلاقوه حرام في القرآن تحرموه، مفيش مصدر اخر للتشريع. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ضرب امثلة لامور غير موجودة في القرآن الكريم، موجودة في السنة، وبيأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على حكمها، وبيأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ان السنة مصدر من مصادر التشريع. أيضا من الروايات العجيبة التي تتكلم عن حال الأمة الإسلامية في آخر الزمان في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن، أو في رواية أخرى: فمن الناس إلا هم. هذه الرواية بتتنبأ بحال المسلمين، بيشوفوا إيه اللي موجود عند الغرب اليهود والنصارى، إيه اللي موجود عند غير المسلمين، ونقلده شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو عملوا أي شيء تافه، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. شوفوا كده رأس كيكي ولا أي هبل الغرب بيعملوا، أي هبل حرفيا الغرب بيعملوا كوبي وبيست، شبرا بشبر وذراعا بذراع، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى تتكلم عن أحوال الأمة الإسلامية في آخر الزمان في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن ناس من أهل النار هو لسه ما شافهمش في الدنيا، والوصف واضح جدا وصريح خصوصا فيما يخص النساء: كاسيات عاريات مميلات مائلات. أيضا من الروايات العجيبة التي تدل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإخباره بالغيب وبالمستقبل صدقا وحقا، هذه الرواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. الكلام ده حصل ولا ما حصلش؟ وأنهي درجة من البلاء التي تجعل الرجل يقول ذلك؟ رواية أخرى أيضا في نفس الموضوع في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر وليس به الدين إلا البلاء. يعني من شدة البلاء هو اللي خلاه يقول كده. طبعا هناك روايات أخرى كثيرة جدا 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 جدا، لكن أنا أثرت أني آتي بالروايات المشهورة والموجودة فقط في صحيح البخاري ومسلم، وخرجت عن البخاري ومسلم في روايات قليلة جدا جدا. أنا سأكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو. في الفيديو القادم بإذن الله عز وجل نذكر مجموعة من الروايات التي تتكلم عن معجزات أخرى حسية مادية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر أعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع، ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة فقم بزيارة صفحتنا على باتريون، ستجد الرابط أسفل الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل، لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.